الله الأذان على تعظيم لله تبارك وتعالى. الله أكبر الله أكبر، هذا تعظيم لله تبارك وتعالى. وأكد اشتملت على التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، وأكد شهادة أن محمدا رسول الله، وهكذا أيضا الدعوة إلى الصلاة وبيان أنها دعوة إلى الفلاح إلى غير ذلك مما تضمنه هذا أو هذه الألفاظ الواردة في الأذان. وبهذا ذكر الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، قال كما في كتابه الإعلام، قال: الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان. قال: الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان، مشتملة على نوعين من العقليات والسمعيات. من العقليات أي الأشياء العقلية، والسمعيات أي السمع المقصود به الوحي من الكتاب أو من السنة أو من السنة. وذكر رحمه الله تعالى، ذكر في أول هذه الأحاديث لهذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد مضى معنا الحديث سابقا حول بعض ما يتعلق بترجمة أنس رضي الله تعالى عنه. قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وهذا الحديث كما هو ظاهر موضوعه حول بيان كيفية الأذان، وهكذا أيضا كيفية الإقامة، كيفية الإقامة. وقوله ها هنا، قول أنس ها هنا أمر بلال. من الآمر لبلال؟ من الآمر لبلال؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمى مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. مرفوعا، وأي نوع من أنواع المرفوع؟ مرفوع صريح أو مرفوع حكما؟ حكما، يعني حكمه حكم الرفع، لأن الآمر للصحابي هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أمر بلال أن يشفع الأذان. ومعنى يشفع الأذان أن يأتي بألفاظه شفعا، أي مثنى مثنى، أي مرتين مرتين. الله أكبر الله أكبر مرة، الله أكبر الله أكبر مرة أخرى. وهكذا في ماذا؟ في بقية الألفاظ الأخرى، في بقية الألفاظ الأخرى ما عدا آخره، ما عدا آخره. وقوله ويوتر الإقامة يعني يأتي بألفاظها وترا، والوتر هو ضد الشفع، ضد الشفع. وذكر العلماء، ذكر العلماء هنا مسألة مهمة، ألا وهي حكم الأذان للجماعة، حكم الأذان للجماعة. فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الأذان مستحب للفرد، وهكذا أيضا للجماعة للفرد وهكذا أيضا للجماعة. وذهب جماعة من أهل العلم أنه يعتبر من فروض الكفايات، أنه من فروض الكفايات. وما معنى فرض الكفاية؟ ما معنى فرض الكفاية؟ نعم يا ابن عباس، أحسنت. هو إذا قام به البعض سقط الحرج والإثم عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد يأثم الجميع على تركه، على تركه. وممن ذهب إلى أنه من فروض الكفايات هو رواية عن الإمام مالك، وهكذا أيضا قال بها بعض المالكية، وهو كذلك أيضا ظاهر مذهب الإمام أحمد، وقال به بعض الشافعية وبعض أصحاب أبي حنيفة وغيرهم، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا من المعاصرين العلامة العثيمين وغيرهم من أهل العلم، وغيرهم من أهل العلم. وقوله ها هنا أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وكذلك أيضا جاء في حديث أنس أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يغير على قوم حتى ينتظر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا فإنه يغير عليهم. وفي حديث مالك ابن ثويرث قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم وهي أمكم أخبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. والأقرب أن الأذان يعتبر من فروض الكفايات، أنه من فروض الكفايات. وذكر العلماء أن الأذان يشرع للصلوات الخمس، الأذان يشرع للصلوات الخمس فقط، وهكذا معها الأذان الأول للفجر، هذا بدون خلاف بين العلماء، إلا ما جاء عن معاوية وعمر بن عبد العزيز في ماذا ما ورد عنهم في استحباب الأذان في العيدين، وهكذا أيضا ما جاء عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه في مشروعية الأذان الأول للجمعة. وماذا بالنسبة للعيدين فليس هناك أذان لهما، وليس كذلك أيضا هناك نداء ينادى به كالصلاة الجامعة كما ذهب إليه بعض الشافعية. أما بالنسبة للجمعة فعثمان رضي الله تعالى عنه اجتهد فأمر المنادي أن ينادي يوم الجمعة بالزوراء يعني قريبا من السوق لكي يسمع الناس. وقد عمل في عمل عثمان رضي الله عنه الكثير من أهل العلم، فانحكى غير واحد من أهل العلم إخبار العلماء على ذلك، فمن أذن أذانين بالبدعية، وإنما هذا الاجتهاد عثمان الذي كان بحضور الصحابة ووافقه على هذا الكثير من أهل العلم. والبقاء على أذان واحد هو صحيح كما كان الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا الحال في خلافة أبي بكر، وهكذا في خلافة عمر، وهكذا جزءا من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله السواري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء، في قبة له حمراء من أدم. قال: فخرج بلال بوضوء، خرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائم. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه، قال: فجعلت أتتبع فاه، فهنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، حتى رجع إلى المدينة. وهذا الحديث صحابيه وهب ابن عبد الله ابن مسلم ابن جنادة أبو جحيفة السواري. وأبو جحيفة هذا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر عمره عليه الصلاة والسلام، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حفظ أحاديثا. ثم بعد ذلك ذكروا أنه ممن صحب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان علي في خلافته ولاه شرطة الكوفة، كان مسؤولا على الشرطة في الكوفة، وكان يسميه علي رضي الله تعالى عنه بوهب الخير، وفي بعضها يسميه وهب الله. وقد روى رحمه الله رضي الله عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا روى عن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب والبراء ابن عازب، وروى عنه جمع من كبار التابعين، وروى له الجماعة. فما هو المقصود بالجماعة؟ روى له الجماعة. ما هو المقصود بالجماعة؟ نعم، الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، هؤلاء الجماعة، هؤلاء الجماعة. وماذا؟ توفي رحمه الله تعالى في سنة 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في العراق في ولاية بشر على العراق. وهذا الحديث الذي بين أيدينا موضوعه بيان حكم الاكتفاء في الأذان، بيان حكم الانتفاع في الأذان. وذكر أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، أي من جلد. قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائم، والنضح يا إخوان هو بمعنى ماذا؟ النضح مر معنا في كتاب الطهارة. ما هو المقصود بالنضح؟ أي الرش، وقيل معناه أن بعضهم كان ينال منه ومال يفضي منه شيء، وكان بعضهم ينال منه ما ينضحه على غيره، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائم، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث من صحيح الإمام مسلم، قال: فيه تقديم وتأخير، وتقديره فتوضأ فمن نائل بعد ذلك وناضح، أي متبرحين بآثاره صلى الله عليه وسلم. قال: وقد جاء مبينا في حديث آخر قال: فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه، وفضل الوضوء هو ما بقي بعده عليه الصلاة والسلام. قال: عليه حلة حمراء، قوم الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث بباب الصلاة في الثوب الأحمر، وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة في الثوب الأحمر، فرخص فيه بعضهم كما جاء عن ابن المسيب والشعبي والنخعي والحسن وغيرهم، رخصوا في لبسه مستدلين بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبسه، وكرهه بعضهم وماذا في بعض الروايات رخص بعض العلماء بلبس الأحمر للنساء دون الرجال، والإمام مالك وهكذا الإمام أحمد رخص فيما إذا كانت حمرته خفيفة، ليس لكن الحمرة وإنما حمرته خفيفة. والحنفية ذهبوا إلى كراهة الصلاة في الثوب الأحمر، وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حلة، يعني هذه الحلة فيها خطوط حمراء، ولهذا اليوم يطلق على مثل هذه العناهم التي فيها لون أحمر ومعها ألوان أخرى يقال لها عمامة حمراء. والظاهر يا إخوان أن الأحاديث الواردة في لبس النبي صلى الله عليه وسلم للأحمر أنها تدل على جواز ذلك، قال أبو جحيفة: كأن حتى كأني انظر الى بياض ساقيه. قال النووي رحمه الله: فيه ان الساق ليس بعوره، فيه ان الساق ليس بعوره. قال: وهو هذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه. قال: فتوضا واذن بلال. وقوله فتوضا يعني ماذا؟ سبق الاشاره الى هذا، وانه قد يكون وقع فيه تقديم وتاخير، لان النبي صلى الله عليه وسلم توضا اولا ثم خرج بلال بالماء، فهنا جعل الصحابه ياخذون من هذا الماء، فمن ناضح ومائل يلتمسون بركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتوضا واذن بلال. وبلال هو يعتبر مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وايضا هناك مع بلال غيره من المؤذنين، فمن يذكر من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجيبن الا مؤذن، لا يجيبن الا مؤذن. فاين المؤذنون يا ابا تميم؟ بلال من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من تذكر من المؤذنين؟ أين المؤذن؟ طيب، أبو الفاروق أنت مؤذن صح؟ تفضل. ها؟ نعم، ابن أم مكتوم، كان رجلا أعمى، وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا إن شاء الله ذكره، إن بلالا يؤذن إليه، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. أيضا يا أبا أشرف أنت مؤذن. طيب لا بأس، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، أحسنت. نعم، لكن محفوظ لهم عليك. تفضل. نعم، أبو مشدوعة، وأيضا عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وذكر بعضهم غير هؤلاء الأربعة، كانوا يؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه، أي عند الأذان، ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، ماذا؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. وهذا فيه مشروعية الالتفاف في الأذان يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. وهل يا إخوان استديروا بجسده كاملا عند قوله حي على الصلاة؟ مثلا هكذا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. الصحيح يا إخوان أنه لا يلتفت بجسده، وإنما يلتفت بوجهه، يلتفت بوجهه. وكما ذكر النووي رحمه الله تعالى قال: ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة، وإنما يلوي رأسه وعنقه، وإنما يلوي رأسه وعنقه. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في كتابه تمام المنة، قال: وتحويل الصدر لا أصل له في السنة، لا أصل له في السنة. ولهذا مذهب أكثر العلماء على تحريم القدمين، وهكذا أيضا على أهل الكتاب ذكر النووي رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول وهو أصحها وهو قول الجمهور أنه يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه، ثم حي على الفلاح مرتين عن يساره مرتين عن يساره. الوجه الثاني هو أنه يقول عن يمينه حي على الصلاة مرة ثم يقول ماذا؟ يقول عن يمينه حي على الصلاة مرة ثم مرة أخرى عن يساره حي على الصلاة حي على الصلاة مرة أخرى عن يساره، وهكذا بحي على الفلاح مرة إلى اليمين ومرة أخرى إلى اليسار. الوجه الثالث أنه يقول عن يمينه حي على الصلاة ثم يعود إلى جهة القبلة ثم يعود إلى الالتفاف إلى اليمين مرة أخرى حي على الصلاة حي على الصلاة، يعني يلتفت أول مرة ثم يعود إلى جهة القبلة ثم يلتفت مرة أخرى إلى اليمين، وهكذا يفعل في حي على الفلاح إلى جهة اليسار. والالتفات عند جمهور العلماء مقيد بالأذان والشافعية ماذا يرخصون في الالتفات؟ عند الأذان وعند الإقامة وللشافعية وجه آخر كقول الجمهور أن الالتفات فقط عند الأذان وليس مع الإقامة وجاء في الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ويستحق للمؤذن أن يرفع فمه ووجهه إلى السماء عند الأذان، قال نص عليه أحمد طيب ننتهي بهذا ونكمل ما تبقى في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين والله تعالى.